على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. صدق الله العظيم. بعد أن حدثتنا الآيات السابقة عن طرف من قصة سيدنا إبراهيم، ثم عن طرف سريع من قصة لوط مع قومه ومع قصة نوح مع قومه، استعراض سريع جدا، يحدثنا الباري عز وجل عن حادثة خاصة وقعت ما بين سيدنا داود وسليمان في أمر من أمور الحكم. يقول الله عز وجل بمرور سريع بالحادثة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. أي أذكر خبر داود وسليمان عندما كانا يحكمان في مسألة الحرث التي عرضت عليهما. ما هي هذه المسألة؟ خلاصتها أن رجلا كان له كرم، وكان هذا الكرم آتى ثماره ونضجت الثمار، ورجل آخر كانت له أغنام، قطيع كبير من الأغنام، فدخلت الأغنام في ذلك الكرم وأفسدته من آخره، فما أبقت فيه ثمرا ولا ورقا. عرض هذا الموضوع على سيدنا داود، وسيدنا سليمان ابن سيدنا داود عليهما الصلاة والسلام، وكان سيدنا سليمان يجلس على باب أبيه عندما يجلس للقضاء وللفتوى وللحكم بين الناس تأدبا. فجاء أصحاب هذه المشكلة، صاحب الحرث وصاحب الغنم، دخل على سيدنا داود ثم خرج، فقال لهما سليمان: بماذا قضى لكما، أو بماذا حكم سيدنا داود؟ فأنبأه بأنه قضى أن صاحب الكرم يأخذ كل الأغنام التي يملكها الآخر، يأخذها تملكا، يتملكها، يتملك أعيانها كعقاب وكتسوية حقوقية. فدخل سيدنا سليمان على أبيه وقال: لعل هنالك حكما أقرب إلى العدل وأرأف بهما. فقال: ما هو؟ فقال: أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام، يأخذ من ألبانها وأصوافها، يستفيد منها، ويأخذ صاحب الأغنام الكرم فيقوم على إصلاح هذا الكرم ورعايته، حتى إذا عاد الكرم إلى مثل ما كان عليه أعاد صاحب الأغنام الكرم إلى صاحبه، وأعاد صاحب الكرم الأغنام إلى صاحبه. فسر سيدنا داود بهذا الحكم وغير حكمه السابق وقضى بينهما بهذا الأمر. هذه خلاصة المسألة. الباري عز وجل يقول: وداود وسليمان، أي أذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام خبر داود وسليمان في حادثة خاصة إذ يحكمان في الحرف. أل هنا تسمى أل العادية، الحرف يعني الحرف المعهود ذات ذو القصة المعروفة التي يستطيع كل منكم لو رجع إلى التاريخ أن يعلمها. إذ يحكمان في الحرف، أي حرف؟ ما مشكلة الحرف؟ إذ نفشت فيه غنم القوم. عندما نفشت في هذا الحرف غنم قوم من الناس، نفش في اللغة العربية بمعنى انتشر ليرعى. وبعض علماء اللغة العربية يقولون: لا نقول نفش الغنم في الحقل إلا إذا كان ذلك ليلا، أما في النهار يقال رعى لا يقال نفش. مسألة لغوية المرجع فيها اللغة. ولعل الأمر فعلا كذلك، أي لعل انتشار الأغنام في هذا الكرم إنما كان ليلا، لأنه لو كان نهارا لشعر أصحاب الكرم أو لا يعني لما كانت الكارثة بهذا الشكل. وكنا لحكمهم شاهدين، كنا لحكم سليمان وداود شاهدين. طيب لماذا لم يقل وكنا لحكمهما شاهدين؟ أحد جوابين أمام. أحد الجوابين أن التثنية في اللغة العربية أو الجمع في اللغة العربية عندنا مذهبين. مذهب يرى أن أقل الجمع ثلاثة، ومذهب في مذاهب العرب يرى أن أقل الجمع اثنان. وعلى ذلك قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما قال قلباكما، وإنما قال قلوبكما، على أساس أن أقل الجمع اثنان. فقد يكون هذا من هذا القبيل: وكنا لحكمهم، أي لحكم كل من داود وسليمان شاهدين. أو نقول أن الله عز وجل أشرك أصحاب القضية في الموضوع، فكأنهم ناقشوا وسألوا ودافعوا وتكلموا، وكان الله عز وجل شاهدا لهذه المحكمة التي تكونت من أطراف أصحاب القضية وسيدنا داود وسيدنا سليمان. وكنا لحكمهم شاهدين، أي نحن كنا ولا نزال. كان مو بمعنى الماضي المنقطع، لا، يعني نحن كما الأمر دائما نشاهد القضاء الذي قضى به داود، ثم الاستئناف الذي استأنفه سليمان، نشاهد هذا كما أن الله يشاهد كل الأقضية الأخرى التي تكون بين عباده، وكل ما يجري بينهم، وكل الشؤون التي تكون من الإنسان بينه وبين نفسه، أو بينه وبين أحد من الناس أيا كان. وكنا لحكمهم شاهدين. محل الشاهد قوله تعالى: ففهمناها سليمان. فهمنا الحكم من؟ سليمان عليه الصلاة والسلام، كما أوضحت لكم. يعني سيدنا داود قضى باجتهاده أنه ما دامت الأغنام أفسدت الحقل أو الكرم عن آخره، إذن فينبغي أن يتملك صاحب الكرم الأغنام. ولكن الحكم الأدق الذي فهمه الله سليمان، لا ليس كذلك، أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام فيستفيد منها من ألبانها وصوفها، ويأخذ صاحب الأغنام الكرمة فيقوم على بذل الرعاية والعناية بهذا الكرم إلى أن يعود إلى حاله الطبيعي قبل أن تنتشر هذه الأغنام فيه. عندئذ يعيد صاحب الغنم الكرم إلى صاحبه، ويعيد صاحب الكرم الأغنام إلى صاحبها، يعني بتكون صار في تسوية حقوقية. هذا لا يخفض من مكانة سيدنا داود، كما لا يرفع من مكانة سيدنا سليمان على أبيه داود. نعم، وهنالك حكم كثيرة في هذا الموضوع. من هذا القبيل اجتهاد الرسل والأنبياء، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وغيره، يجتهدون أم لا يجتهدون؟ قد يخطئون في الاجتهاد أم لا؟ قد يخطئون. سيدنا داود اجتهد ثم غير اجتهاده عندما نبهه سليمان إلى هذا الأمر، وليس هذا فقط، بل ورد في الصحيح رواه مسلم أن امرأتين، نعم، كانتا في بادية ولكل منهما طفل صغير، فجاء الذئب فأخذ أحد هذين الطفلين، بقي الآخر، أطفال صغار، فادعت كل منهما الطفل الباقي لها، وتشاحن وترافع إلى سيدنا داود، فقضى سيدنا داود بهذا الطفل للمرأة الكبرى، لكبرى المرأتين، بواسطة أدلة معينة. وسمع سليمان بالأمر، أو عرض الموضوع على سيدنا سليمان، فقال: نعم، الحكم هو أن نأخذ الطفل ونقطعه بقسمين، فنجعل لكل منكما قسما، وأمسك بالسكين واتجه لينفذ الأمر. فقالت واحدة منهما: لا تقطعه ولا تفعل به شيئا، بل هو لزميلك. فقال قضى عندئذ سليمان بأن هذا الطفل له. نعم، لأن هذا الموقف منها دليل على صلة الأمومة التي تربط ما بين الأم وما بين والدها، مسألة اجتهادية، ولا يغض الخطأ في الاجتهاد من مكانة العالم، سواء كان نبيا أو غير نبي. لكن النبي إذا اجتهد فأخطأ، لا يمكن أن يقر على خطأ أبدا، لا بد أن يعني تنزل عليه آية تنبهه إلى الحق. وها هنا تظهر مزية النبوة والرسالة. ونعم، كما قال والدي في كلمة كان قد نشرتها له مجلة نهج الإسلام هنا في هذه البلدة، عندما ثار لغط في موضوع اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد أم لا يجتهد، يخطئ أم لا يخطئ، ماذا قال؟ قال: اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن دائما حق، دائما حق، يعني مهما كانت نتيجة اجتهاده لازم نحن نتبعه، ما لنا مكلفين نأخذ من غيره، لكن نتيجة اجتهاده بالنسبة لله عز وجل قد يكون حقا وقد يكون خطأ. واضح إذا؟ فالله يملك أن يخطئ رسوله في الاجتهاد، أما البشر والعلماء لا يملكون أن يخطئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد. وبهذه المناسبة أيضا أقول للإخوة، كان قد وقع لغط أيضا في مسألة أخرى، وهي موضوع الصلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قلنا وأوضحنا أن هذه بدعة، وأن القول بها قول مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى هو على أبويه، ولا أمر أحدا بالصلاة على أبويه. نعم، والشيء الجديد في هذا أيضا يعني أن المسألة، نرجو الله أن تكون قد انطفأت وخمدت فتنتها، بكلمة أيضا كتبها والدي في هذا العدد الأخير من مجلة نهج الإسلام في مسألة حكم الصلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاتهما. يا ترى أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نرى أن الراجح أنهما ناجيان، فأبى نصلي عليه؟ ما في تلازم بينهما. في موضوع علمي دقيق في هذا الموضوع، نعم أحب أن يطلع عليه كل من كان في ذهنه شيء من التشويش في هذه المسألة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزق إخواننا الذين يشتغلون بدين الله علما أو تسليكا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فإذا رزقنا الإخلاص هذه الفقاقيع من الأمور تذوب وتزول. لكن إذا كنا نريد أن نجعل من الاشتغال بالدين إطار لشهرتنا، سلم لأن نجعل لأنفسنا مركز دعاية، والله ما أكثر ما سيمزق دين الله فيما بيننا، لأن كل منا سيجعل منه أداة لمظهره وكبريائه، فبيتمزق الدين بيناتهم، ما حدا غيران عن الدين، ما حدا هم الدين، كل واحد همه شهرته ومكانته، وهذا ما يقع اليوم في كثير من الأحيان. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين جميعا العفو والعافية. طيب، كمان الشيء اللي بنفهمه من هذه الآية، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. المعنى الدقيق للحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله، نعم، القضاة ثلاث: قاض في الجنة وقاضيان في النار. حديث صحيح، لكن في ناس بيغلطوا بالمعنى. على ضوء هذه الآية، معنى من هما القاضيان اللذان في النار؟ قاض قضى بمسألة وهو جاهل فيها. الجاهل ما يجوز يقضي وهو غير معذور إن أخطأ، لأنه عرفان حاله جاهل. القاضي الثاني عالم قضى في المسألة بباطل وهو يعلم أنه باطل، أخذ رشوة، أخذ شيء مشان عصبية صاحبه قريبه، جعل الحق باطلا والباطل حقا وهو يعلم ذلك. هذان هما النوعان من القضاة اللذان في النار. القاضي الثالث قاض علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به، سواء كان قضاؤه به نعم صادف الحق في علم الله أو لم يصادف، يعني أخطأ في الاجتهاد معه. فإذا ما منقول إن القاضي الذي يقضي فيجتهد فيخطئ في النار، لا، لأن الرسول قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. نعم، والآية هنا سيدنا داود، طيب قضى ثم غير قضاءه، هل أثم سيدنا داود بقضائه الأول؟ ما أثم، لأنه لم يكن جاهلا ولم يكن متعمدا أن يقضي بالباطل. فإذا القاضي الذي يقضي باجتهاده أخطأ أو أصاب مأجور إن شاء الله تعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعل. يعني لما حدثنا عن مزية سليمان عليه السلام في هذه القضية، كأن هذا الكلام جعل مكانة سيدنا داود يعني أدنى من سيدنا سليمان، فلفت البيان الإلهي النظر إلى مزية كبرى أكرم الله بها داود، فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، هي كل وإن من شيء لا يسبح بحمده، سواء في سيدنا داود أو ما في. لكن الذي ورد في هذا تفسير هذه الآية أن سيدنا داود إذا كان إذا قام يصلي صلت الجبال التي من حوله معه، إذا قام يعبد الله سبحانه وتعالى يركع يسجد تجاوبت معه هذه الطبائع أو هذه المخلوقات، بل حتى الطير أيضا. هذا معنى كلام الله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. في آية ثانية تقول: يا جبال يا جبال أوبي معه، يعني رددي معه تسبيحه. وكان لسيدنا داود ساعات من التبتل والعبادة موصوفة في الأحاديث وموصوفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يسموها مزامير سيدنا داود، تلك التي كان يتبتل بها ويناجي الله سبحانه وتعالى بها. فمن إكرام الله عز وجل له أنه كان يجعل ما حوله من مظاهر الجبال والحجارة والطيور والحيوانات تردد معه تسبيحه وتتجاوب معه في ركوعه وسجوده وعبادته. الإنسان كيف يا ترى؟ كيف هذا؟ أيكون هذا؟ قال الله تعالى: وكنا فاعلين. هذا أمر حقيقي فعلناه، نعم، وليس أمرا مجازيا ولا مبالغة فيه. ثم نقف عند قوله تعالى، وهذا كلام جديد: وعلمناه صنعة لبوس لكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك، وارزقنا كمال المخافة منك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال التوكل عليك، وارزقنا كمال التفويض إليك. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.